بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي سلمة رضي الله عنه وسلم قال: من ضر مسلما إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب مساوي الأخلاق لبيان التحذير من المشقة والضرر على الناس. قال: من ضار من الضرر وهو الأذية، سواء في المال أو في الأهل أو البنين أو غير ذلك. من ضار مسلما ضاره الله أي أوقع عليه الضرر، ومن شاق أي أحدث على الناس مشقة شق الله عليه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. حديث فيه ضعف ولكن دل على أصله عدة حديث، كقوله: لا ضرر ولا ضرار، وكقوله سبحانه: غير مضار، وقوله: لا تضار والدة. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. مسألة قوله: من ضار مسلما، قوله مسلما لا مفهوم له، فمضارة غير المسلم أيضا بغير حق لا تجوز، ولهذا هذه اللفظة غير موجودة في بعض الروايات. المسألة الثانية: قول من ضار يدل على أن الإسلام لم يأتي بالمضرة، وإنما أتى بالنفع للناس، قال سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهدينكم سنن الذين من قبلكم. وقوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المسألة الثالثة: قوله ضاره الله يدل على أن الجزاء من جنس العمل، والواقع يثبت ذلك، فمن ضر الناس سلط عليه. المسألة الرابعة: قوله ومن شاق مسلما شق الله عليه، يدل على تحريم المشقة على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة. والمسألة الخامسة: يدل على أن من أسباب نشر الدين في الآفاق نفع الناس والتيسير عليهم. بل جاء الحث على التيسير على أمور الناس، كقوله عليه الصلاة والسلام: من يسر على مسلما يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ثم ذلك قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه وسلم قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في الباب لبيان تحريم الفحش والبذاء في القول، وكذا الفعل. قال: إن الله يبغض الفاحش، أي الذي يكثر من الكلام السيء القبيح. البذي أي الذي فيه سوء، أي القليل والكثير منه محرم. وهذا الحديث ذو العدة مسائل، مسألة وقوله إن الله يبغض في إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه إلى آخره. المسألة الثانية، يدل مفهوم هذا الحديث على أن الله سبحانه وتعالى يحب القول والفعل الطيب. قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل أي من الأعمال إلا ما هو طيب. وقال سبحانه عن صفات أهل الجنة: وهدوا إلى الطيب من القول. المسألة الثالثة قوله: الفاحش، يدل على تحريم إطلاق اللسان بالألفاظ السيئة القبيحة. وكما سيأتي ليس المؤمن بالفاحش البذيء. المسألة الرابعة قوله: البذيء، يدل على تحريم الكلام السيء وإن كان يسيرا. وضده ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. مسألة الخامسة: الفحش والبذاءة كما هي في القول أيضا تكون في الفعل، مثل اللباس العاري ورفع صوت المعازف وهكذا. والمسألة السادسة، يدل على أن من أسباب البغضاء في المجتمع القول القبيح فيه. من أسباب صلاحه القول الطيب. بذلك قال: وله من حديث ابن مسعود إلى الترمذي رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان تحريم الطعن واللعن المسلم. قال: ليس المؤمن بالطعان، أن يقع في أعراض الناس بالغيبة والنميمة ونحو ذلك، ولا اللعان، أي لا يلعن من لا يستحق، أي يلعن من لا يستحق اللعن، ولا الفاحش والبذيء. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: ليس المؤمن بالطعان، يدل على تحريم الطعن والعياذ بالله في أعراض المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والمسألة الثانية، يدل على مكانة المسلم العظيمة عند الله، فلا يجوز الطعن فيه. وقد توعد الله عز وجل من فعل ذلك بقوله: ويل لكل همزة لمزة، يهمز ويلمز في الناس. والمسألة الثالثة قوله: ولا اللعان، يدل على تحريم لعن المسلم. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم قال: لعن المسلم كقتله. و من أطلق لسانه في لعن من لا يستحق اللعن يحرم المرتبة الصديقين يوم القيامة، الصديقية يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا ينبغي للعان أن يكون صديقا، بل حرمه الله عز وجل من الشفاعة والشهادة للناس يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. المسألة الرابعة يدل على خطورة لعن من لا يستحق اللعن، ممن يستحق اللعن من لعنه الله سواء بعينه كفرعون وإبليس أو على سبيل العموم كالكافرين والظالمين. والمسألة الخامسة يدل على تحريم البذاءة والفحشاء فيه، وسبق بين ذلك. قال: وحسنها الترمذي وصححه الحاكم، ورجح الدار قطني وقفه أي على ابن مسعود رضي الله عنه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.